بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد من لقاءاتنا الموسومة بالمدائح النبوية، وكنا أيها المباركون قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن همزية شوق ولد الهدى، وحررنا بعض أبياتها وعلقنا عليها مما ما كان يتعلق بعالم الجن ومما ما كان يتعلق بمعجزة القرآن. وذكرنا حينها أننا سنتعرض لمجمل ما قاله شوقي من وصف نبينا صلى الله عليه وسلم خلقية. نكرر هنا بعض الأبيات التي قالها شوقي، لأن هذه سنة متبعة في هذه اللقاءات، ثم نعرج إن شاء الله تعالى على الأبيات التي نريد التعليق عليها. قال شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، وخير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بيت النبيين الذي لا يرتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء، خلقت لبيتك وهو مخلوق لها، إن العظائم كفؤها العظماء، يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، وتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح عند الهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طوي السماء قلدتك السماء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولأ الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدينك الأبناء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول ويندم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، فلا عليك الله ما صحب الدجى، حاج وحنث بالفلا وجناء، استقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. قبل أن أعلق على قصيدة أمهد بالتالي: كلنا نسمع عن كرم حاتم وشجاعة عمرو بن نادي يكرب، ونسمع عن ذكاء إياس، ونعلم من حيث الإجمال أن العرب كان فيها مشاهير في كل خلق، لكن لا يوجد فيها أحد بلغ الذروة في كل شيء. مثلا يقولون إن أبا تمام الشاعر العباسي المعروف، وكان ذكيا جدا، وقف بين يدي أحد الأمراء يمدحه، فقال في القصيدة وهو يمدح صاحبه: إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. فأحد حساد أبي تمام قال: إن الأمير أي المندوح أعظم من أجلاف العرب الذين ذكرتهم. فقال أبو تمام يعتبر لنفسه: لا تنكروا مدحي له من دون، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والمدراسي. أيضا ليس البحث بهؤلاء، إلا أن ذلك من باب طريقة القرآنية في أن الله شبه نوره بنور المشكاة، ونور الله أعظم من نور المشكاة. هذا تصرف ذكي من أبي تمام، لكن أن لذلك المنبيح أن يصل إلى كرم حاتم الذكاء إياس. ما الذي جعلنا نمهد لهذا؟ جعلنا نمهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الذروة في السخاء، والذروة في الكرم، والذروة في الشجاعة، والذروة في الجمال، والذروة في العفو، والذروة في العدل، كل مكارم الأخلاق تنتهي إليه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا نسجل لشوقي قدرته على هذه النظرة في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم. الذين سبقوا شوقي ممن مدحه صلى الله عليه وسلم لم يصلوا إلى أن يجمعوا كل الخصال وينبه عليها ويشير إليها في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن شوقي مصدق لها. هذا كله دون التعريج الحق على القصيدة. أما التعريج الحق على القصيدة وربطه بالسيرة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم سبق أن تحدثنا عن عفوه وعن عدله، نتحدث الآن عن مناطق يظهر فيها كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع من حوله مراعاة المشاعر الناس، أو فلنقل فقه المسألة والتكيف مع الواقع الذي يعيش عليه الصلاة والسلام. وهذه بلغ فيها صلى الله عليه وسلم كما في غيرها منازل عظمى. سأذكر مثلا الآن للمقارنة في الهجرة سراقة بن مالك تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أخرج سراقة المال، لما علم أن قريشا جعلت 100 ناقة لمن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويرده، فتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم ذاك مشرك، فواصف قوائم فرسه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقامت، مر مرتين آمن سراقة أن هذا الرجل مصدق، لم يؤمن به كنبي لكن آمن أن هذا الرجل صادق فيما يقول، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سياري كسرى؟ هذا موقف لم يعلق عليه، سيعلق عليه بعد التالي. عمر رضي الله عنه في المدينة بعد الهجرة لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، دخل عليه عمر وليس في البيت شيء يرد الطرف، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على حصير أثر في جنبه، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت فيما أنت فيه، وكسرى وقيصر فيما هم فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك أقوام عجئت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، لهم الدنيا ولنا الآخرة. الآن انظر بديع فهمه صلى الله عليه وسلم للنفسيات. سراقة أخرجه المال، حتى لو قلنا وقتها إنه مؤمن فهو حديث العهد بإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشبع الحاجة النفسية التي عند سراقة، فقال له: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ على الأقل سراقة إذا عاد إلى قومه وقالوا له عنه: كيف تركته؟ كانت فرصة لك أن تحمل النياق، أن تنال الجائزة، يتذكر أن الرسول وعده بسوار الكسرى، فلا يبقى فيه ندم على أنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر فشخصية أخروية لا تعرف الدنيا ولا تنظر إليها، ثاني رجل في الإسلام بعد أبي بكر، ليس رجلا دنيويا ترده بالدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ابن الخطاب رضي الله عنه كسرى وقيصر، قال: لهم الدنيا ولنا الآخرة، مع أن سوار كسرى اللذين بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهما سراقة، لن نصل إلى سراقة إلا عن طريق عمر، لأن المدائن ومدن كسرى مدن كسرى فتحت لأهل عمر، ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين لعمر مسألة سوار كسرى، لأن عمر شخصية أخروية. فانظر وأنت مطمئن إلى عظيم من الله به على نبيك صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، وكيف عليه الصلاة والسلام يعطي كل نفس ما تحتاجها ويتعامل معها من منظور فقهي وعلمي صلى الله عليه وسلم بواقع حاله وأصحابه. في خبره صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال عليه الصلاة والسلام في مجمع من أصحابه لما قالها، قال عكاشة بن محسن رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان في علم الله وقدره أن عكاشة منهم، فقال: يا رسول الله، اجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر حق له أن يقول، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. لم يقل صلى الله عليه وسلم: لست منهم، ولم يقل: أنت منهم، لأنه قد علم بطريق الوحي أنه ليس منهم، لكنه اختار لفظا يناسب الحال، قال: سبقك بها عكاشة، لأن تقرأ بالتشديد والتخفيف، تقال بالتشديد والتخفيف: سبقك بها عكاشة. فهذا من مراعاة المشاعر لو صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي غزل العقل من هذه المواقف النبوية، يجب أن تترجم إلى أفعال. فعندما نتكلم مع الناس نراعي نفسياتهم ونختار أعجب الألفاظ، وأظنني نبهت إلى هذا كثيرا في لقاءات سبقة. فمثلا أظن أبو جعفر المنصور ذات مرة رأى رؤيا، رأى أن جميع أسنانه سقطت، فقام وجلا خائفا، فقال: ادعوا لي معدرا. فأتوه بمعدر، هذا المعدر جيد في التعبير لكنه لا يحسن اللفظ، لا يحسن كيف يقدم الجواب، فقال: ستفقد جميع أهلك، سيموت أبناؤك وبناتك والأسرة كاملة. فاغتاب أبو جعفر قال ابحثوا عن معدر آخر، فجاب معدر آخر قال ماذا رأيت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت أن جميع أسناني تسقط. قال بشرى لك يا أمير المؤمنين، أنت آخر أهلك موتا، أنت طويل العمر. المعنى واحد، معنى طويل العمر أن أهلك سيموتون قبله. فما أراد الأول يطهن يقوله قاله الثاني، لكن قاله بصياغة تختلف عن الأول. فتعجب أبو جعفر من فصاحته وحسن أدبه وكمال جمال لفظه. هذا كله من قدر له أن يقرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ويتبصر كيف كان عليه الصلاة والسلام ينتقل الألفاظ ويقولها لغيره سواء من أهل الكفر أو من أهل الإيمان، علي عظيم خصاله صلى الله عليه وسلم وعلوم كأبه في كل شأن عظيم صلوات الله وسلامه عليه. ومقصودنا قبل أن ننتقل إلى بيت آخر من أبيات همزية شوقي أن نبين أنه يجب أن ننهل ونستسقي من معين سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فما هذه المذايح التي قيلت فيه إلا بالنسبة لنا طريق نعرض من خلال التعليق عليها إلى أن نصل إلى ما كان عليه الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه من عظيم الخصال وجليل المناقب. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وبعد قليل نعرض على أبيات نختارها من همزية أحمد شوقي رحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا عن الحديث عن بيتين من همزية شوقي، ولا نزل في الحديث عن بيت آخر. فنقول قال شوقي في همزيته: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الملك أول ما رأاه اقرأ، قال ما أنا بقاري، أي لا أجيد القراءة. هذا الأمي عليه الصلاة والسلام الذي لا يجيد القراءة علم الله جل وعلا به الأمة كلها. وهذا معنى قول شوقي: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. هو صلى الله عليه وسلم أفضل معلم للبشرية في دعوة أبيه إبراهيم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذا أردنا نتكلم عن العلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باب مستفيض، لكنني أذكر أحداثا ويعلق عليها ولعل في هذا طريقا جيدا للوصول إلى الغاية. قال عمر رضي الله عنه في حديث صحيح مسلم: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل المشهور، اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ولا يعرفه منا أحد. لماذا قال عمر شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ولا يعرفه منا أحد؟ المجتمع النبوي في المدينة مجتمع سريع، فلا يوجد رجل في الحلقة لا يعرفه كل الناس، لأنه لو كان غريبا لا يعرفه الناس الجميع لا يعرفونه فمعناه أنه من الأعراب. فإذا كان من الأعراب الذين قدموا يظهر عليه أثر السفر. لكن الذي استوقف عمر هنا أن هذا الرجل رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ومع ذلك ليس قادما من الأعراب، ليس من أهل المدينة ولا يعرف منا أحد، وهذا لا يجتمع في العادة، هذا من الوصفان في العادة لا يجتمعان. قال: فقرب ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، وقد قال العلماء إن هذه من طرائق طلب العلم. فأخذ جبريل يسأل وهو يعلم الإجابة، قال: أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، وسأله عن أشراط الساعة. هذه الأسئلة تسمى عند العلماء سؤالات جبريل. ما معنى سؤالات جبريل؟ أحيانا يكون في عالم في المجلس وأنت تعرف الإجابة لكنك تسأل حتى يستفيد الحاضرون. فجبريل عليه السلام يعرف ما هي أركان الإيمان ويعلم ما هي أركان الإسلام ويعلم ما هي أشراط الساعة. ولما قال أخبرني عن الساعة قال: من المسؤول عنها بيعلم من السائل، أي علمي وعلمك سواء. لكنه أراد جبريل بهذه الطريقة أن يعلم الصحابة. والموقف في جملته لنا طلبة العلم طريقا في قضية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعلم أصحابه. ذلك العلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام خلق كثير. وسنعرج هنا عن بعض علماء الأمة الكبار الذين قد يصدق فيهم كثيرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وأنا أريد بإباحة لهذه المسألة أن يكون العالم يعنى بمسألة مهمة وهي قضية كيف يربي الطلاب. فإن تربية الطلاب مسألة جليلة الأهمية. كل من طار قبل أن يريش وقع. كل من طار قبل أن يريش وقع. يقولون عن أبي حنيفة النعمان رحمة الله تعالى عليه أنه كان ذات يوم في مجلسه وكان من تلاميذه أبو يوسف الذي أصبح بعد ذلك قاضي القضاء. كانت أم أبو يوسف قاضي القضاء، أبو يوسف نشأ يتيما، فأمه كانت تطلب منه أن يعمل عند رجل آخر، يعني يعمل مهنة صنعة ويأتيها بمال ببارق أو دانقين، يعني شيء يسير. فكانت المرأة إذا رأت ابنها في حلقة أبي حنيفة تعاقبه. فكان أبو يوسف يوم أن كان يتيما صغيرا يحتار يتردد ما بين العمل والمهنة التي تطلبها أمه ما بين الجلوس بين يدي أبي حنيفة. هذا العالم الرباني أبو حنيفة كان ممن آتاه الله نورا يستشرف به المستقبل. فذات يوم جاءت أم أبي يوسف وضربت ابنها فمنعها أبو حنيفة وقالت له المرأة محتجة: إن ابني يكسب من صنعته كل يوم دانق أو دانقين. فقال لها أبو حنيفة: والله إن ابنك يأكل الفلوذج بزيت الفستق، يأكل الفلوذج بزيت الفستق. هذا الفلوذج نوع من الحلوى لم يكن يومئذ يوجد إلا في بيوت الأثرياء، وبدهن أو بزيت الفستق، بدهن الفستق هذا ما يوجد إلا في بيت الخليفة. قالها أبو حنيفة فاغتاظت المرأة منه، قالت: والله إنك رجل مجنون، ضيعت ابن اليتيم وحرمته من كسبه. مرت الأيام، لزم أبو يوسف حلقة أبي حنيفة حتى مات أبو حنيفة، وأصبح أبو يوسف بعد ذلك مكانه يتصدر ودانت له العلماء، وهو أحد من ورثوا علم نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما دانت له العلماء وأصبح ذائع الصيت كان قريبا من هارون الرشيد، فكان يدخل على هارون الرشيد في قصره. وذات يوم قدر لأبي يوسف أن يتعشى عند هارون الرشيد، فقدم له هارون قطعة من الحلوى وقال: يا أبا يوسف كل، فهذا في اللودج بدهن الفستق. فتلسم أبو يوسف فتعجب هارون من تلسمه، قال: ما الذي يدفعك إلى هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، وحكى له القصة كيف أن أبا حنيفة وهو طفل صغير قال لأمه: إن ابنك يأكل الفلوذج بدهن الفستق. فتحققت نبوءة، صح التعبير كلمة مجازية هنا، فتحققت نبوءة أبي حنيفة في أبي يوسف أنه أصبح وارثا للعلم قائما به بين الناس، حتى أصبح الخلفاء يجلونه ويقدرونه ويقدمون له الطعام. فقال هارون معلقا: لقد كان أبو حنيفة يرى بعيني عقله ما لا يراه الناس بعيني رؤوسهم. هذا مثل نضربه على واحد ممن ورثوا علم نبينا صلى الله عليه وسلم بقضية أنه يكبر طلابه على العلم ويكتب أو يقول لهم ما يمنيهم ويجعلهم يصون العلم، وأنه به تعلى منازل الدرجات. وإن كنا نجزم أنه لم يكن مقصود أبي حنيفة أن يكون أبا يوسف دنيويا، ولم يكن أبو يوسف كذلك، لكنها قضية في قضية مفهوم كلمة الطلب. كذلك مما يعين على أن يصل الإنسان إلى منزلة عليا في العلم أن يخدم الإنسان من هو أعلم منه. وقد قدر ليحيى بن يحيى رحمه الله تعالى أن يصحب الليث بن سعد، وكان الليث بن سعد يوما على بغلته في المدينة، فجاء يحيى بن يحيى والليث لا يعرفه وهو يومئذ غلام، فأخذ يسوق البغلة للليث، فرق له الليث وأعجب بصنيعه هذا، فقال: يا غلام، خدمك العلم دعوة من عالم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالها مضت الدنيا بقدر الله بأبي يحيى بن يحيى رحمه الله حتى عاد إلى الأندلس وأصبح إماما ومفتيا بها ويدخل على الخليفة والأمير متى شاء. فتحققت فيه دعوة الليث بن سعد رحمة الله تعالى عليهما. فصحبة العلماء تعطي نوعا من البركة على الإنسان ينالها ويشعر من أسباب التوفيق ما ينالها. نعود بلفظ شوقي يا أيها الأمي. كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب هذه منقبة في حقه ومذمة في غيره. فلا يأتي أحد يمتنع عن القراءة والكتابة بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ، لكن هذه بالنسبة له صلى الله عليه وسلم منقبة حتى يقطع الله جل وعلا على أهل الإشراك ذمهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم الأمة علماؤها كلها كلهم في ميزان حسناته صلوات الله وسلامه عليه. فمن نهرك العبد يا خير الورى اغترفوا كلهم أخذوا عنه صلوات الله وسلامه عليه، من الصديق والفاروق وعثمان وعلي وغيرهم من الأصحاب إلى يومنا هذا. فالناس تنهل، العلماء ينهلون من نعيم علمه وجميل سنته صلوات الله وسلامه عليه. على أن السنة تحتاج إلى رجل يحسن التدبر وأن يعلم أن الدين لا يجمع ما بين متناقضين ولا يفرق ما بين متماثلين. فالنظر إلى السنة والتأمل والتدبر إذا قدر الإنسان أن يعلم يقل إنكاره، من كثر علمه قل إنكاره. لماذا يقل إنكاره؟ لأنه يعرف بالمسألة أكثر من وجه. وسأتي بمثال حي من حياة الناس الآن. لو قدر أنك زرت أخا لك في البلدة ثم إنك أحد الذين استقبلوك في المطار أخذك بسيارته وأوصلك إلى بيت أخيك، فأنت من خلال تتبعك لهذا الذي معك عرفت الطريق إلى بيت أخيك في هذه البلدة التي أنت غريب عنها، لكنك لا تعرف طريقا غيرها. فلو قدر أنك أتيت مرة أخرى إلى نفس البلدة وأخذك شخص آخر غير الأول وهو يعرف طريقا أقرب من طريق الذي كان قد أوصلك سابقا، فعندما تراه يحيد عن الطريق الأول تجد نفسك جبلة تنكر عليه. لماذا تنكر عليه؟ لأنك لا تعلم طريقا غيره، أما هو فكان واثقا من نفسه على بينة من أمره يعرف طريقا أو أكثر تدل على بيت أخيك. فلماذا كثر إنكارك؟ لأن علمك قليل، لكن لو كنت تعلم طرائق متعددة توصل إلى بيت أخيك ما كان لك ولا عليك أن تنكر على من أوصلك. ولهذا من يعرف السنة حقا ويستطيع الجمع بين الأحاديث ويؤتي علما وحفظا تجده ذا سكينة ووقار لا يبادر إلى أي شيء ينكره، اللهم إلا المنكرات المعروفة التي لا خلاف بين المسلمين فيها. لكن في أصله العام يبقى الرجل ذا تؤدة لأنه أبصر بالسنة وأعلم بالهدي ويملك نظرة واسعة في الجمع بين الأحاديث، وتلك منزلة ينال بها الإنسان رفيع الدرجات وعالم وصل إليه العلماء. وكلنا في ذمة الأمر نسير بهدى الله مغترفون من هدي وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تهيأ إراده معلقين به على قول شوقي يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.